الحمد لله رب العالمين. قلنا هناك قول بأن أدلة البراءة الشرعية محاربة بأدلة الاحتياط. أدلة الاحتياط العقلية ذكرنا أن العلم الإجمالي لوجود أحكام في الشبهات الذي يوجب الاحتياط هو منحل بوجود أحكام شرعية حصل عليها الفقيه من استنباطاته هي بقدر المعلوم بالإجمال الأول. إذا انحل العلم الإجمالي، وهناك أدلة على الاحتياط شرعية منها الآيات القرآنية التي تكلمنا في الآية الأولى، وهي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإن هذه الآية واردة في الإنفاق في سبيل الله، وترشد إلى أن الإنفاق لا يكون بكل المال بحيث يبقى ملوما محسورا ويقع في الهلكة. إذن لا تدل على البراءة وبعيدة عن هذا الميدان. وأيضا آية وجاهدوا في الله حق جهاده، قلنا هذه الآية نعم واردة في المجاهدة في طاعة الله، وهي تقتضي الاحتياط، خلافا من قال أن المراد في هذه الآية هو المجاهدة في معرفة الله، فإن سياقها وسياق الآية التي قبلها هو في الطاعة. ولكن بما أن هذه الآية عامة فتخصصها أدلة البراءة، فإنها في العلم التفصيلي بطاعة الله، وفي العلم الإجمالي بطاعة الله، وأيضا في الشك البدوي قبل الفحص، وفي الشك البدوي بعد الفحص، فهي عامة. أدلة البراءة فقط في الشك البدوي بس بعد الفحص تجريب، فتخصص هذه الآية في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي والشك البدوي قبل الفحص. إذن هذه الآية أيضا لا يمكن أن تضرب أدلة البراءة. ثالثا استدلوا بالآية القرآنية فإن تنازعتم في شيء، كل شيء، فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله والرسول عبارة عن التوقف، يعني لا نفتي بالبراءة، لا نفتي بالبراءة. إذن هذه من أدلة الاحتياط، توقف لا تحكم بالبراءة. الجواب على هذه الآية، أولا هذه الآية في التنازع فهي أجنبية عن موارد الشك في الحكم الشرعي. تقول إذا تنازعتم في شيء، فهي أجنبية عن الاحتياط، لأن الوارد فيها عنوان التنازع لا عنوان الشك، عنوان المخاصمة. إن تنازعتم في شيء فهي ليست في مورد الشك في الحكم الشرعي، أي أولا. على أن الرد إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول هو عبارة عن تحكيم أمر الله وأمر الرسول وشريعة الله وشريعة الرسول، وعدم الاحتكام إلى الأهواء، أهواء الناس وآراء الناس وقياسات الناس واستحسانات الناس. إذن الآية أجنبية عن الاحتياط، وإن كانت أجنبية عن البراءة فهي أجنبية عن الاحتياط أيضا، فإن التوقف ليس هو الحكم بالاحتياط، توقف لا براءة ولا احتياط. إذن الآية في مقام التخاصم والمنازع، أولا ليس في الشيء في الحكم الشرعي، والشيء الثاني تقول إذا تنازعتم فارجعوا إلى حكم الله وحكم الرسول. ونحن نعرف أن حكم الله الآيات القرآنية دلت على البراءة، والروايات أيضا دلت على البراءة، فإذا نتنازع نرجع إلى حكم الله، وحكم الله هو البراءة. على كل حال، يعني من لا يعرف شيئا، اذا قلنا في حالة الشيء، اذا قلنا في حالة هي في حالة التنازع، ولو قال لا ان هنا تشمل النزاع حتى في الشك في الحكم الشرعي، تشمل التنازع بين الفقهاء حتى في الحكم الشرعي، ليس في حالة المخاطمة والنزاع التي هي باب القضاء، لا، هاي المنازعة حتى في الحكم الشرعي، في الشك في الحكم الشرعي. ويقول قل إذا تنازعنا في الشك في الحكم الشرعي فنرجع إلى حكم الله وحكم الرسول، وحكم الله وحكم الرسول دل على البراءة، آيات القرآن دلت على البراءة، روايات دلت على البراءة. من لا يعرف شيئا هل عليه شيء؟ لا. أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، هذا حكم الله وحكم الرسول. خامسا، استدلوا على الاحتياط بآية اتقوا الله حق تقاته. تقوى، غاية التقوى، اتق الله غاية التقوى، وغاية التقوى تقتضي الاجتناب عن الشبهة التحريمية والعمل بالشبهة الوجوبية. اتق الله حق تقاته، غاية التقوى. إذا شككت في الشبهة التحريمية اجتنب، إذا شككت في الشبهة الوجوبية افعل، أي تقوى. اتق الله حق تقاته. يرد على هذه الآية أيضا أن التقوى إنما تصدق بعد تنجس التكليف. أقول التكليف منجس، أنا أتقى، أما فات تكليف بعد ما منجس، شك على شك. إذن هذه الآية لا تشمل موردنا، لأن موردنا عدم تنجس التكليف. ما في تكليف، ما أدري، شك عندي، شك عندي، ما في تكليف، غير منجس. هذه تقول اتق الله، اتق الله في الاحكام المنجزه، كان المنجزه مع اتق الله، احنا بعد التنجيز ماكو. اذا هذه لا تشمل موردنا هذه الايه. وايضا استدلوا بايه ولا تقف ما ليس لك به علم، الناهي عن الادعاء بغير علم. وحينما بريء استاذ غير علم منهي عنه، والاسناد في مورد الشك وعدم العلم نسند الى البراء، ونقول نفتي بالبراء بلا علم، ما عندنا علم شك، فكيف نفتي بالبراء؟ هاي الآية تقول لا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تفتي في صورة الشك في التكليف، لا تفتي، فإن فتواك في صورة الشك في التكليف بلا علم، لا تقفوا ما ليس لك بعلم، فكيف تقول هنا نحن نفتي بالبراءة؟ الجواب أيضا على هذا الدليل أنه نعم يحرم إسناد ما لا نعلمه إلى الله. نعم عندنا شك، نقول هنا حكم الله هو البراءة، هذا حرام، نعم ما عندنا علم، ما عندنا علم، لا شك في حكم الله، نقول حكم الله هو البراءة، هذا حرام. لكن حينما يقول نفتي بالبراءة ليس مرادنا من الفتوى وهو نسبة هذا الحكم وهو البراءة إلى الله، مرادنا بيان الوظيفة العملية للشارع وهو ليس حكما. صحيح نقول نفتي بالبراءة، لكن مرادنا مو بيان حكم الله، مرادنا من الفتوى هنا الوظيفة العملية للمكلف. إيه يريد الله، لا بما أن حكم بالوظيفتك، مو حكمي، وظيفتك أنت شاك في الحكم الشرعي، شاك في أصلا وظيفتك البراءة، وظيفة العملية مو حكم شرعي، إيه نعم، لكن مو من يعني ليس حكما شرعيا، هاي وظيفة عملية. نعم يقال نفسي بالبراءة، يقال نفسي بالبراءة، يقال نحكم بالبراءة، لكن المراد من الفتوى والحكم هنا هو الوظيفة العملية، لا حكم الشرع. متقدم أن الأصل العملي أصلا ليس حكما، وقلنا أن هاي البراءة الشرعية جبنا تاريخها من الأول، كانوا ظناهم أن هذا حكم شرعي وقطعي، وكانوا يردون أهل السنة بأنه إحنا مو مثلكم نتبع الظنون، احنا عندنا احكام شرعية قطعية بحكم العقل. بعدين التستوا ان هذه الاحكام التي عندنا بعضها ظنية، ظنية غايته دليلها قطعي،
فرجعوا قالوا احنا عندنا أدلة ظنية لكن دليلها قطعي، عندكم دليلها ظني. بعدين سألتوا أن هذا ليس دليلا ظنيا قام الدليل القطعي عليه على الحكم الشرعي، أصلا حكم شرعي ما مطلوب، حكم شرعي ما مطلوب. فالتفتوا إلى أن هاي وظيفة عملية للشارع، هذا تعريف البراءة، البراءة التي نحن تكلمنا عنها. واقع لا حكم فيها، وإنما يبين الشارع وظيفة المكلف. هكذا قال العلماء. هذا حكي، هذا حكي لله في كل واقع. طب هذا يرد إذا ما صح حكم الأرض، هذا حكي شعار كما يقال، أن هاي شعارات. كل واقع لها حكم، نقول حكم لكن مو حكم شرعي، وظيفة عملية. يعني الحكم خليه مقصر، أبو حكم شرعي ما الأرض من القرآن والسنة إلى يوم القيامة لا يتبدل، وأبعد وظيفة عملية للشارع حينما لا يعلم الحكم الشرعي فتسميه حكم لكن هو وظيفة عملية. فهنا إسناد شيء إلى الله بدون علم، نعم هذا حرام ما يجوز، نعم. لكن هنا ما نسند إلى الله، نقول هنا أكو حكم الله إلى يوم القيامة، نقول ما وظيفة عملية للشارع فتسميه حكم مجازا. فالفتوى على وصف البراءة من قبل الفقيه لا إسناد فيها إلى الشارع أصلا، بل هو قيام وظيفة المكلف. استدلوا أيضا على الاحتياط، الاحتياط بالسنة، هاي كلها كان استدلالات بالآية القرآنية، آيات الله، رأينا أن كل واحدة من هذه لا تتم على الاحتياط. استدلوا بالسنة على الاحتياط، هذه الروايات التي استدلوا بها على بالإضافة إلى ضعف سندها لا يستفاد منها وجوب الاحتياط. فأول وضعف فيها أنه سندها ضعيف، ولكن تفيد الترغيب في الاحتياط، حسن الاحتياط لا وجوب الاحتياط. إذا لا تعارض البراءة، لا تعارض البراءة، هم ضعيفة هم ماتن لا تفيد وجوب الاحتياط، تفيد حسنه والترغيب فيه. مثلا المرتد من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، اولا المرتد اي استرحنا منه. ثانيا من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. طب احنا عندنا ما الدليل يقول يجب الاستبراء للدين؟ كبرى عندنا يجب الاستبراء للدين، وهي هاي كبرى من استبرأ جاء فقد استبرأ للدين، عندنا يجب الاستبراء للدين، هو الكلام هنا. فكبرى وجوب الاستبراء ما مبينة، ما هي؟ نعم من اتقى الشبهات غير المحرمات الواقعية والواجبات الواقعية، الشبهات فقد استبرأ لدينه، أما كبرى الاستبراء ما نقول، ما عندنا دليل عليها، فهذا الرواية مرسلة. إذن هذه إذا كبرى الاستبراء غير ثابتة فيصير استبراء لدين مستحق مرغوب، ولا إشكال فيه، الاحتياط مستحب مرغوب لا إشكال فيه. وأيضا مثل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، هذا أمر وعيد، ولكن هذه لا تدل على وجوب الاحتياط. لماذا؟ لأن زينها احتط لدينك بما شئت إلى حكم شرعي، هو الحكم الشرعي يقيد بمشيئتي، حكم الشرعي لا يقيد بمشيئتي، شئت أم لم أشاء الحكم الشرعي موجود. إذا شئ بما شئ، أخوك دينك فاحتضر بما شئ، يعني بالذي تشاء، جد شاء 90% تابع 50% تابع 40% تابع 30% تابع. إذا هو حكم شرعي احتياط، شنو مشيئة الإنسان إذا دخل في الحكم الشرعي؟ شنو؟ إذا هاي يقول مستحب الاحتياط، مرغوب الاحتياط، 5% تابع 10% تابع ما يحب 20% تابع، جد في تحتاط 80% كل يوم، هاي دليل على الاستحباب والحظ على الاحتياط، ولا لا معنى لأن يقيد الحكم الشرعي بمشيئة الإنسان، فلا واجب الشيء او الحشر. حتى خيار الحيوان موجود، اردت ان تعمل احمل بس احمل تعمل، خيار موجود لا يقيد وجود الخيار اذا اردت، اذا ما اردت ما اعطي خيار ما اوجي.
مقدار الاشتياق
يجيك 5% 10% او دائما
يعني
دائما الاشتياق دائما
دائما
مقدار الاشتياق. ايه هو يعني مواجب، يعني دائما مع المقدار يختلف، يعني مواجب يعني كله مواجب. لما شيء 50% كل 60%
الاشتياق
اصل حتى لو واحد ايه على ترغيب، على دليل انه ليس حكما شرعيا ثابتا شئت او ابيت. طيب اذا لا معنى لتعليق الواجبات بمشيئة الانسان، هذا دليل على ان الاحتياط مستحب وليس الواجب. وايضا اورع الناس من وقف عند الشبهة، اورع الناس هاي حماسة بالاضافة الى بعض السبب، اورع الناس واورع الناس. اما عارف اصير اورع الناس؟
لا
انا مو واجب علي اصير اورع الناس، اورع الناس من وقف عند الشبه، هذا لا يدل على وجوب الورع، وجوب الورع لا ميت ما يدل على وجوب الورع. التنزه عن الشبهات هذا ورع، اما يجب تنزه عن الشبهات ورع صحيح. واجب واجب ولا وين الواجب؟ اقول اورع الناس، قل التورع عن الشبهات وعدم الخوض فيها حسن احسن، انا ما اقول حسن، لكن واجب لا يدل على وجوب الورع. اكو شيء اخر، هذه ادلة الاحتياط التي ساقوها قد يستفاد منها شيء، وهو يجب عند الشك في الحكم الشرعي الرجوع الى الائمة، لا تروح وراء القياس، لا تروح الى الاستحسانات العقلية الظنية مثل بعض الحكم الشرعي، ما تعلم الحكم الشرعي روح للأئمة. ايش روح للأئمة، ارجع للأئمة، لا تروح الى القياسات والاستحسانات الظنية التي كانت موجودة في زمان ابي حنيفة التي اخضع الحكم الشرعي الى عقل الانسان، فما قبله يقبل وما رفضه يرفض، لا تروح الى دوله. كما في هذه الرواية، لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون، لا يسعكم فشيء ما تعلمون، لا يسعكم الا الكف عنه والتثبت والرد الى ائمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القبر ويجلو فيه ويجلو عنكم فيه الحمى ويعرفوكم فيه الحق. قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذه هم رواية يقول شوفوا هذه التي احنا يقول، وهي مقصودهم هذه انه عند الشك في الحكم الشرعي ما تعلم تثبت مطروح ولا القياس ولا الاستحسان الظني العقل الظني كذا وتعمل ما يعمله اهل السنة من القياسات الباطلة، لا تثبت وارجع الى ائمة الهدى دول يحملوكم ويعرفوكم الحق فاسألوا. هذه الرواية لا دليل فيها على وجوب الاحتياط، عند الشك ارجع الى العلم. تقول اذا لا تعلم حكم الواقع تثبت وارجع الى ائمة الهدى ولا ترجع الى الرأي والاستحسانات العقلية، هذا لا ربط له بوجوب الاحتياط. عندما نشك نحن في الحكم الشرعي اذا نرجع، نرجع الى القرآن، آيات قرآنية دلت على البراءة، نرجع الى الائمة، من لا يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا روايات صحيحة، صحيحة عبد الصمد، وليس الصحيحة الثانية صحيحة عبد الأعلى، صحيحة عبد الأعلى من لا يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. هو صحيحة عبد الصمد الواردة في الحج، أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، شك في الاحكام الشرعيه او شك في الموضوعات، موضوعات الاحكام الشرعيه لا شيء عليه. اذا احنا لما نقول بالبراءه وسكتنا من الحكم الشرعي انما رجعنا الى القران الذي ايه قرانيه عندنا تمت على البراءه، وروايات تمت على البراءه منها رفع ما لا يعلمون، منها صحيح عبد الصمد، ومنها التي واردة في الحج، طيب عبد الصمد واردة في الحج، ورفعت عبد الأعلى من لا يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا، ورفع ما لا يعلمون. إذا هاي لا تدل على الاحتياط، هاي تدل على البراءة. عند الشهد ألجع إلى أئمة الهدى والقرآن، قالوا بالبراءة، رجعنا إليهم أخذت الدليل منهم على البراءة. طيب إذا هذه لا تدل على الاحتياط التي تقول إذا تشك بالحكم الشرعي فلا تذهب وراء الاستحسانات العقلية والقياسات الباطلة، اذهب إلى أئمة الهدى فقل منهم الحكم، فأئمة الهدى قالوا بالبراءة. أيضا من أدلة الاحتياط التي ساقوها ما يفهم منه الوقوف حتى ملاقاة الإمام، هاي مقولة عمر بن حنظلة، قال إذا شككت في الحكم الشرعي فارجعه حتى تلقى إمامك. نقول هذه أيضا لا تدل على الاعتياط، هاي أجنبية عن محل الجزاء، لأن الوقوف عند الشبهة ليس بمعنى وجوب الاحتياط. قال يقول قف عند الشبهة، يعني احتار؟ لا لا احتار، أنا هذا الأمر أشك في وجوبه، قف عند الشبهة، يعني لا تقتحمه ولا تجيبه، لا يجب لا يجب إتيانه ولا يحرم اقتحامه، قف يعني احتياط. الوقوف عند الشبهة ليس بمعنى وجوب الاحتياط. ومن أدلة الاحتياط ما يدل على تحريم القول بلا علم، كرواية زرارة عن الإمام الصادق، لو أن العباد جهلوا وقفوا، لو أن العباد جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يذكروا، هاي أيضا رواية زرارة. وأيضا رواية زين بل خبر زين العابدين قال لأبان بن عياش يا أخا عبدتيه وإن وضح لك أمر فاقبله وإلا فاسكت تسلم ورد علمه إلى الله فإنك أوسع مما بين السماء والأرض. خب هذه رواية ضعيفة، لكن الرجل الثاني تنظر الى اصول الدين وانشار الولاية، يقول لو ان العباد جهلوا المعرفة الحقيقية بالله، شلون الله شلون شكله جسمه وضعه وين ينام وين يقعد وين كذا هل ينام لا ينام، لو ان العباد جهلوا وقفوا محصوا ولم يجحدوا الاصل، فالاصل مذبوط في هذا الكون. اما هذا تفكر فيه، من هو كيف هو جسم شفاف غير شفاف مادي غير اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا اصل خارق لهذا الكون، شلون نعرف وقفوا؟ لو أن العباد جهلوا خصائص الله وقفوا مو ينفوا، لماذا؟ لأن شو أكو شيء من الغرفة، أنت هذا الشيء بالغرفة شنو حركة أكو، أنت هذا الشيء بالغرفة هذه الحركة هواء حيوان إنسان مسجل يحكي شنو هذا؟ مو ننكر نقول ماكو شيء، وقفوا ولم يجحدوا لم يذكروا، هذه اصول الدين، في اصول الدين. وكذلك في الولايه، ولايه الائمه على البشر، حكومه الائمه على البشر، الولايه التي اشترطت فيها صحه الاعمال، يقول لو يا اخا عبد السيف ان وضح لك امر فاقبله، اتضح لك الولايه، وإلا فاسكت، مو احتمال موجود، اسكت تسلم ورد علمه إلى الله فإنك أوسع مما بين السماء والأرض. على كل حال هذه في أصول الدين وليست في الشك في الأحكام الشرعية. واستدل على الاحتياط لما كتبه عثمان بن حنيف والي
علي على البصرة بما كتبه إليه أمير المؤمنين. قال: وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم يدعوك عزيمة عائلهم مجفوف، يعني الفقير طردوه من هذه العزيمة، وغنيهم مدعو. ما أظن أنك تجيب إلى هذه الدعاوى، الفقير مطرود والغني مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا الأكل من هذا المقضم. فما اشتبه عليك فارفضه، إذا اشتبه عليك حلال أو حرام اتركه فارفضه. وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه، هاي تدل على وجوب الاحتياط. يعني يقول لك إذا الأكل تشك أنه حلال أو حرام، طيب أو ليس بطيب، مملوك أو غير مملوك، فارفضه، هاي أمر. وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه. شوفوا اشتبه عليك أيقنت، أيقنت بالحلال أكل، اشتبه عليك الفضل، يعني احتياط، يعني احتياط عند الشبهة، عند الشك للحلية والحرمة. نعم هذه تدل احتياط، لكن هذه خاصة بالولاة والحاكمين، يعني خاصة بإذنه، يخاطب عثمان بن قنيش الذي هو والي علي، حاكم من قبل الامام على الناس، لولا الحكام ائتمنهم الامام على اموال الناس واموال ودماء الناس، والذي ائتمنهم امام المسلمين، هاي واجب دولة، دولة يكون يحتاطون دولة. نعم هذا الامر وهو ان يكون الانسان حاكما على الناس وواليا على الناس، ائتمن من قبل الامام على دماء الناس واموال الناس، هذا الامر يحتاج الى احتياط اكثر. يراد منا ان هذه الدعوات التي يدعى اليها هذا الوالي، هذه ليست قربة الى الله. شوف اكو قرين عليها، هاي دعوة قربة الى الله. الفقير ما هو؟ الغني موجود، هاي دعوة ما فيها قرب إلى الله، ما فيها قرب إلى الله. هاي الدعوات لأجل التملك والارتشاء. فالوالي والحاكم حيث أنه في معرض أن يتملك وأن يرشى، فقد حرم الله عليه تناول الإحسان من شخص ما لم يعلم بطيب وجهه. هذا احسان من الناس الى الحكام الى الولاة، حرم عليهم الا ان يعلم طيب المورد طيب الوجه. ليش شلون يعلم طيب الوجه؟ بويا هاي الدعوة ابن جاي من مكة عدمنا طيب المورد، ابن جاي عند الزوال عدمنا طيب المورد طيب الوجه، هي قربة يعني من مكة زوج ابنة، أبو أمر في دعوة الناس إلى الطعام في الزواج وفي الرجوع إلى مكة، بيت باني أبو بي أمر أو لا، عثمان بن حنيف من أصحاب رسول الله، تكريما لأصحاب رسول الله، إيه هذا مستحاب ونعرف. إذن الدعوة ليس فيها رشوة وليس فيها تملق. إذن هذه الدعوة، هذه الرواية لا يراد منها إلغاء قاعدة اليد بالنسبة لمن يدعو. نعم يده على هذا المال، يده على هذا الطعام، يده على هذا الشراب، هذه لا تقول أنه ليس له يد وتلغي قاعدة اليد، لا، أي لا تلغي قاعدة اليد، أو لا تقول أن من يدعو عثمان بن حنيف غاصب للمال، او عثمان يشك في غصية المال، لا، عثمان بن حنيف لا يشك في غصية المال، لا يشك، بل بما ان الغني هو المدعو والفقير هو المدفوع، هاي قرينة ظنية احتمالية على ان القضية مو قربة الى الله، هذه تملق، هذه رشوة، ها
هذا الإحسان لا قربة إلى الله تعالى، ليس قربة، هذا التملق والارتشاء، ولهذا وجب الاحتياط. نعم إذا يجب الاحتياط على الحكام على الولاة، يجب الاحتياط. إذا لا يقاس على هذا المورد غيره، أيوة هذا في مورد خاص، والقضية تحتاج إلى احتياط أكثر، خصوصا أن شبهة موضوعية، والشبهة الموضوعية لا إشكال فيها عدد وجوب الاحتياط فيها حتى من قبل الإخباريين. الشبهة الموضوعية لا يجب فيها الاحتياط حتى عند الإخباري. إذن هذه تدل على وجوب الاحتياط، لكن في هذا المورد الخاص الذي يشم منه رائحة التملق والارتشاء فهذا حكم خاص ورد في الولاة. احنا ما نقول ماكو وجوب احتياط، احنا نقول ماكو وجوب الاحتياط في كل شبهتين، بل اكو وجوب الاحتياط في واحدة منها، هذا واحدة من الاحتياط في الاعراض والدماء، الناس اما كان الشارع بعد الاحتياط. اما احنا نقول الشك في اصل التكليف براعة، بعدين نذكر شنو، نذكر الاستثناءات للبراعة، منها هذا وجوب الاحتياط في من نصره الامام واديا، يجب عليه الاحتياط. اذا علم بطيب مورد هذه الدعوة يأكل، اذا شك يرفع يده ولا يأكل فيحتاط. وليس معنى التشكيك في قاعدة اليد او ان عثمان بن حنيف يشك في اصلية المال، ليس معنى ذلك، وانما احسان له يد، المال ماله، لكن هل قرب الى الله حزنات او لا، لاجل غاية، لاجل غرض، لاجل ارتشاء. اذا هذه لا تدل على الاحتياط. يأتي الكلام على الباقي ان شاء الله.